السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام بيدا المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية. صراحة هذه الأصول أصول غنية ثرية، وأصول المالكية عظيمة. كنا تكلمنا على الأصل الثاني عند المالكية وهو السنة، ووقفنا مع السنة مع عمل أهل المدينة. إذا احنا قلنا الأخبار عمل أهل المدينة وعلاقة السنة خبر الواحد مع عمل أهل المدينة، بينا بأن المالكية يرون بأن خبر الواحد خالف ظاهر القرآن يقدم ظاهر القرآن. ظاهر القرآن هو الذي يقدم. وتكلمنا على مسألة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وبينا بأنهم يقولون بجوازه في قول من أقوالهم للتأصيل الذي أصلناه. وهناك أصل آخر يتمسكون به وهو عمل أهل المدينة. وقلنا الخبر الأحد لا يوافق ولا يخالف، هو حج عند مالك وأكثر موطأ بذلك. أنتم ماذا تفعلون؟ بارك الله فيك. خففه بعث موتنا بكرنا خففه خالص. ماشي، هتطر نقفلها بعد كده حتى تسمعوا تودني فهم. ماشي خلاص، يا رد وابعيد يعني بعيدها عننا. فإذا المسألة على خبر الواحد لا يخالف ولا يوافق عمل أهل المدينة، فالعمل عليه والمعول عليه وهو حجة عند مالك، والموطأ أكثر موطأ مالك بذلك. عمل أهل المدينة يوافق الخبر الأحد، أو خبر الأحد يوافق عمل أهل المدينة، من باب أولى أنه حجة عند مالك ويعمل به. وأخطأ من حسب، نعم رضي الله عنكم، أخطأ من حسب بأن الخبر الأحد لا يقبل إلا إذا وافق أهل المدينة. وابن حزم قال بذلك، ولذلك رد عليه القاضي عبد الوهاب والقاضي عياض، نعم في ذلك ليس هذا من القول بأننا لا نقبل الخبر حتى أصحابه العمل في شيء. وكما قلت الموطأ مليان مليء بخبر الأحاد. الحالة الثالثة والحالة المهمة التي نتكلم عنها في مسألة خبر الأحاد بأنها مع عمل أهل المدينة، إذا خالف أهل المدينة، يعني إذا خالف عمل أهل المدينة خبر الأحاد ماذا فيه؟ ولأن المسألة فيها تفصيل صراحة. ماذا مالك في هذه الحالة؟ أنه يترك خبر الأحاد ولا يعمل به لمخالفة عمل أهل المدينة. درجة أهل الأصول في الكلام أن يدرجوا هذه المسألة تحت الإجماع. يعني ورد كما قلت درج عند أهل الأصول أنهم يجعلون هذه المسألة تحت الإجماع، فيقولون بإجماع أهل المدينة. يعني هل اتفق أهل المدينة إجماع أم لا؟ وحقيقة الأمر أنه ليس بإجماع، هي طائفة من طوائف المسلمين. فإجماع أهل المدينة لو كان إجماعا يبقى إجماع أهل مكة إجماعا. فالمسألة هنا مندرجة تحت هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله، مندرجة تحت هذه المسألة، ألا وهي مسألة عائشة: لما تخلفت عن الدروس في كل هذه الأوقات؟ لما تخلفت عن الدروس أسبوعا كاملا؟ لما؟ أريد إجابة صريحة كده، لما؟ حبيبي يا أستاذ أحمد الله يرضى عنك، جزاك الله خير. فهنا نقول في هذا الباب مايك التليجرام وش فيه؟ فين يا عم هو ماجد بقى هنا؟ سيدي يعني ولا ايه؟ افتحها انت تعالى بحضر. خديجة الله يرضى عنك جزاك الله خير. الآن كيف صوت الصوت كيف؟ ما في، أنا لا أقبل هذا الرأي يا عائشة، لا أقبله بحال. أولا يعني نسعد جدا أن حضرتك موجودة، لا سيما أن الغياب ضايقنا، لكن هذا الرأي غير مقبول، غير مقبول. أقول إخوتي الكرام، فإذا كما قلت درج العلماء يضعون ذلك تحت بند عمل أهل المدينة، تحت بند الإجماع. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك صاحبة الأكاديمية. الصوت جاي في الجرام. فيقولون بأنه ليس، حبك الله تحتنا فيه، ليس بإجماع، يعني عمل أهل المدينة ليس إجماعا، أو إجماع أهل المدينة ليس إجماعا. جزاكم الله خيرا أميرة، أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنا معلش، إيه اللي وصل الإمام مالك إن هو يعني يتوصل إلى هذا الأمر؟
يعني توصله هذا الأمر إن هو يرى أن أهل المدينة هم أهل الحديث، وأن السنة لا تخرج عنهم، وأنهم يعني لا يمكن لحديث يخرج عنهم، فإذا خرج عن عملهم حديث يبقى إذن هم يعلمون بأنه ناسخ. فهم؟ فرضية حفظ السنة في هذا الباب، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. رضي الله عنك يا مسلم،
أحسن الله عليك.
له وجه قوية طبعا. نعم. طبعا له وجه قوية، لكن في حقيقة الأمر السورة مقربة لخ حياتي. فين هو لخ؟ السورة حياتي أخي، يعدلها إن شاء الله الآن وننظر.
بقدر
كده عشان مسلم، احسن الله عليك. من يعرف ثروه غيرك؟ يعني انت اتيت بشيء بعيد. اذا اقول مذهب مالك في هذه الحاله ان يترك خبر الواحد ولا يعمل به لمخالفه اهل المدينه، فيقدم العمل على الخبر. قال مالك: اذا كان الامر بالمدينه ظاهرا، ودي شروط وقيود، ما زلت متضايقا جدا كمان، إن كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به، قال: لم أرى أحدا لأحد خلافه، يعني واجب على الجميع أن يأخذوا خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها. وقال عياض: قال ابن القاسم وابن وهب: رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث.
العمل
يعني عمل أهل المدينة. وقال ابن عبد البر: فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده. بعض البر يقول أن حديث الأحاد المسند والمرسل، الاثنان حجة عند مالك إلا إذا خالف العمل عمل أهل المدينة. قال الباجي: نقل أهل المدينة عنده حجة مقدمة على خبر الأحاد. هنتكلم دلوقتي على شيوخ المالكية. ايه في دي يا شيخ؟ لا احنا ماشي. سناء، لما انتهت دروس العصر؟ لما الصورة غير واضحة؟ الصورة غير واضحة فين؟ هو البنادم ده ما مش هينفع بقى، هتعمل لها ليه؟ المدينة
كل الدروس من
هي من الايباد هنا، فهو الثاني كان
يمكن
يا خلاص هو ما يجي ما يجي. يبقى اذا اخوتي الكرام في هذا الباب، قال ابن رشد ايضا من ائمه المذهب الجد. معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الأحد. وقال ابن العربي رضي الله عنك أبو مصعب: هذا لا يشغلني، يشغلني أن تسمع وتتعلم، هذا الذي يشغلني. قال ابن العربي المالكي: اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر، يعني عمل المدينة. طيب، يعني عمل أهل المدينة. قال: اختلف العلماء إذا خالف، يعني علماء المالكية، علماء قطيبة ليس علماء المالكية فقط، اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر، فمنهم من قدم الأثر، بل الجمهور قدم الأثر، الجمهور قدم الأثر، متضايق جدا قلت.
زي الفل.
ما فيهاش حاجة.
زي الفل.
ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل وهو مالك. وقال ابن جزي: أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه، وهو عندهم مقدم على الأخبار خلافا لسائر العلماء. المالكية لا يقدمون عمل أهل المدينة هكذا، يعني مسألة مش مسألة أهواء أو نعرات لأهل المدينة أنهم من المدينة أبدا، له أدلة واضحة وأدلة قوية، له أدلة واضحة وأدلة قوية. فأدلة المالكية في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الأحاد، قالوا إن عمل أهل المدينة بمنزلة الخبر المتواتر، فإذا تعارض مع خبر الواحد قدم العمل عليه. قالوا إن عمل أهل المدينة بمنزلة الخبر المتواتر، وهذا يجعلنا نتكلم على أن عمل أهل المدينة يعني على قسمين: قسم على الأثر، يعني قسم مستند عليه على الأثر، وهذا يعد من المتواتر، يعني عمل أهل المدينة أصله الأثر. إذا تعال احضر معنا الدرس غدا يا مسلم. فهذا يعتبر تواتر، والتواتر يقدم على الأحاد عند التعارض من كل وجه. والثاني عمل أهل المدينة مستنده القياس والرأي، نهايته رأي، فهذا اختلف فيه العلماء هل يقدم العمل على في هذا الباب أم لا. على خلاف، قال القاضي عبد الوهاب: إذا روي خبر من أخبار الأحاد في مقابلة عملهم المتصل وجب الطراح والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه طريق نقل المتواتر، فكان أولى من أخبار الأحاد. كما قلنا هذا كان مرتكز عمل أهل المدينة على أثر، إن كان مرتكزا على الأثر. وقال الباجي: فهذا وأشباهه، أي عمل أهل المدينة النقلية، النقل في ذلك اللي هي المستند على الأصل على الأثر، يعني احتج به مالك من إجماع أهل المدينة، وطريق بالمدينة طريق التواتر، ولا يجوز أن يعارض خبر الأحاد التواتر، فيقدم عمل أهل المدينة على الأحاد. يبقى تقديم عمل أهل المدينة على الأحاد أصله وأصله وأساسه في هذا الباب هو أنه إذا كان عمل أهل المدينة مستند، من كان مستندا إلى الأصل. يعني ما أنت ليه بتؤذينا مالك يا أخي؟ اعملها وامشي، روح نام، روح جنب الفرانين مكان ما شئت. قال الباجي: فهذا وأشباهه، أي عمل أهل المدينة، كما قد قال ابن رشد الجد. ومن مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من الخبر، لأن العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن توقيف، يعني عن أثر، فهو يجري عنده مجرى ما نقل من التواتر فيتقدم على خبر الواحد. ثانيا أن أهل المدينة يبعد أن يخفى الخبر عليهم. فإذا عملوا بخلافه على يعني مع علمهم به كان ذلك دليلا على أنهم قد علموا ناسخا له. والمعنى أن أهل المدينة هم أشد الناس تمسكا بالسنة، وهم أعظم الناس تعاملا بالأثر، فإذا بلغهم الأثر وتركوه لا يتركوه إلا عن ناسخ، لا يتركوه إلا عن ناسخ. بل نحن الذين نتشرف بحضرتك أن يعني أن تكون معنا أستاذ أحمد. وقال ابن رشد الجد من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الآحاد العدود، لأن المدينة دار النبي صلى الله عليه وسلم وبها مات أصحابه متواثرون، فيبعد أن يخفى الحديث عنه، ولا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلافه إلا وقد علموا النسخ فيه. هذا صراحة ما يمكن يقال إلا أنه إيش؟ ما يمكن يقال إلا أنه حسن الظن به فقط. المسألة على أيضا على الوهم والخرص والتخمين، وليس المسألة على أرض صلبة. يقولون بأنه أكيد طالما بلغهم ولم يعملوا بها إذن هم يعلمون الناسخ. طب أين الناسخ؟ يأتون بالناسخ، يبقى أين الناسخ؟ يبقى وطبعا بالإجماع عمل أهل المدينة ليس نسخا، كما أن الإجماع ليس نسخا، ده من باب أولى. عمل أهل المدينة ليس نسخا، ده بالإجماع عمل أهل المدينة ليس نسخا، فيأتون بالناسخ. فالمسألة في هذا الباب على حسن الظن فقط، حسن الظن به. ونحن نقول في التحقيق أن عمل أهل مدينة نوعان: العمل المتواتر بطريق النقل، وهذا حجة باتفاق العلماء لا كلام فيه، ولأنه مستند وإيش؟ النقل، مستند النقل. كنت عمل أهل مدينة كما قلنا على نوعين التحقيق في هذه المسألة. إذا كان عمل مدينة يعني بطريق النقل فهو ينزل منزلة المتواتر، والمتواتر يقدم على الأحد، والمتواتر يقدم على الأحد. أما العمل الذي كان بطريق الاجتهاد هذا مختلف في حجيته، فليس بحجة عند مالكية بغداد. عند مالكية بغداد هذا حجة ليس بحجة، فالمالكية في بغداد لا يرونه حجة، فلا يقدمون عليه حديث الأحاد، وسلموا بذلك، سلموا. وهو حجة عند مالكية المغرب، ماذا نفعل بأهل المغرب؟ وأهل المغرب يقولون بأنه حجة ويقدم على الأحد. وهذا التقسيم تقسيم صحيح، أنه ما كان عن طريق الأثر فهو حجة ويقدم على الأحد، أما إن كان مستند الرأي فليس بحجة ولا يقدم على الحديث الأحد. ولابد أن نفهم أن حديث الأحد أصل بذاته، وقد قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وناكم عنه فانتهوا. ولذلك احنا بنقول قبلنا منهم انهم قالوا ان كان عمل المدينة المرتكز على الاثر فهو لن يبعد عن قول الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه. واما ما كان عن طريق الراي، يعني التحكيم هنا في هذا الباب ما اتاكم الرسول، انما اصلا ما اجتهدتم فيه هو اجتهاد نابع عن قياس وعن نظر، حتى لو كان سديدا. عندنا الاثر حجه بذاته، واذا جاء نهر الله بطله نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. حقيقة الأمر مسألة عمل المدينة عند المالكية مسألة أيضا يعني العمل بها على التفصيل الذي قلناه، يعني إن كان يعني يتخذونه حجة ويقدمونه على حديث الآحاد، وإن كان النقل غير وارد وغير ظاهر، هذا يوضع في المذهب أيضا. ليه يوضع في المذهب؟ لأنه سيأخذ بالرأي أو بالتخمين، قل بالتخمين والخرص، بأن أهل المدينة لا يمكن أن يكونوا تركوا هذا الحديث وحديث يكون يعني بلغهم، ويكونوا تركوا هذا الحديث يعني إلا عن ناسخ، إلا عن موجود أثر آخر، لكن هذا مبنى على الظن. ولو أتوا بالناسخ لكان أولى به، لو أتوا بالناسخ لكان أولى به. التطبيقات على ذلك حتى تعرف أنه جاء الأمر متأثرا تأثروا به وردوا بعض الحديث الأحاد بسبب عمل أهل المدينة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أخرجه مالك في الموطأ ويدل على مشروعية خيار المجلس، ومالك رده لم يعمل به. طبعا أصلا هذا استجلب كلاما شديدا من ابن أبي ذئب على مالك، هذا استجلب كلاما شديدا جدا من ابن أبي ذئب على الإمام مالك، حتى أنه قال كلمة المفروض لا تقال، يعني لا تتداول، لكن نحن نتداولها فقط مع طلبة العلم. وهو قال يستتاب مالك من ذلك، لأنه ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
لذلك قلت المسألة طبعا ترى كلام أصلا لا يقبل من ابن أبي ذئب. هذا كلام لا يقبل من ابن أبي ذئب، لا يقبل منه بحال من الأحوال. لكن أنا أقول هو المسألة مسألة تعظيم السنة غلبت عليهم. فضيلة الشيخ كيف أخبارك؟ أحسن الله عليك، الحمد لله على سلامتك. فضل أستاذ نصير، الله يرضى عنك. طبعا هو تعظيم السنة الذي حمل ابن أبي ذئب أن يقول بذلك في هذا الباب، وحصل الشدة والحدة، وكان يعني الأمر غير يعني غير مؤتلف أو مؤتلف بين مالك وبين ابن أبي ذئب. لكن لأنه حديث، الحديث أصلا حتى عمل أهل المدينة عليه، الزهري يقول به، والزهري من أهل المدينة، كثير من أهل المدينة يقولون بهذا الحديث. فمالك رد الحديث لم يعمل بأصله، قال هنا في قول البيعان بالخيار جاء للتكلف في التأويل، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال التفرق هنا تفرق الألفاظ، تفرق الألفاظ. والصحيح أن التفرق تفرق إيش؟ الأبدان. والدلال على ذلك نصير ده ذلك ممتاز. طب وبقى في وش وجه الدلال ذلك؟ انت مش فاهم تأصيلا. ما هو ده اللي أهم شيء عندي، هو ده دي وجه الدلال أنا عايز يقولها. هو أصلا ابن عمر، ابن عمر راوي الحديث، ابن عمر راوي الحديث، وكان إذا أراد أن يتم ويستتم له البيع ماذا يفعل؟ يمشي، يخرج عن مجلس العقد، لأن الإنسان قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا هو قال بالألفاظ ده، وطبعا المفروض أصلا هذا أيضا لأنه رواية ابن عمر فيه الموطأ، المفروض مالك أيضا عليه أن يأخذ به. لكن شوف التأصيل هنا في هذا الباب، قال عمل أهل المدينة على خلافه فلم يأخذ به. ولذلك قال ابن عبد البر قال بعضهم دفعه مالك رحمه الله تعالى بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به، وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه. ومثل هذا يصح العمل به لأنه مما يقع متواتر ولا يقع نادرا فيجهل. هذا كله رجع أيضا لمسألة حسن الظن بهذا الباب. ونقول أين الناسخ، أين الناسخ؟ وبعدين هذا الكلام لا يستقيم، يعني هذا الكلام لا يستقيم، بل من أهل المدينة من يقول به عمل به. ابن أبي ذئب منين هو؟ إيه اللي لما الإنكار الشديد من ابن أبي ذئب على مالك؟ هو منين ابن أبي ذئب؟ من المدينة، من المدينة. فلذلك أنكر على مالك إنكارا شديدا في هذا الباب. قال ابن رشد أرجوك كلام ابن عبد البر لا يؤخذ به، ولا يقال أنه من قبيل المتواتر. لا، رضي الله عنك يا أستاذ مصطفى، ما بك؟ ماذا تريد؟ أنا رهن شرطك وخادمك، قل لي ماذا تريد وأنا رهن شرطك. نعم يا تارة بدأ مبكرا. وابن رشد يبقى إذا كان ابن عبد البر لا يقبل في هذا الباب، بل عمل أهل المدينة عليه، فكيف يرد هذا الحديث؟ لذلك قلت هذه نقطة ضعف أيضا في مذهب المالكية في هذا الباب، إلا طبعا على التأصيل الأول الذي بيناه. وقال ابن رشد الجد لم يأخذ مالك بهذا الحديث رحمه الله تعالى، نعم، لم يعمل به يعني على الوجهين، أحدهما استمرار عمل أهل المدينة على خلافه، وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل فهو عنده مقدم على الأخبار الأحاد، لأنه يقول وجهة النظر عند المالكية عند مالك ما اتصل عمله في المدينة في وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر، وبعدين يبلغهم الحديث ولا يعملوا به، دي دلالة واضحة على أنه منسوخ، لأنه لا يمكن أن يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى التأصيل غلط، لأنه ورد من أهل المدينة من عمل به وقال به. وقلت دائما ننظر إلى إنكار ابن أبي ذئب، الشدة في إنكار ابن أبي ذئب عليه. أنا أسرع؟ قالوا تسرع بالزاف، ولا بالزاف ولا بالحزاف ولا بالخشاف، أنا أصلا بطيء جدا الآن عشان بس تفهموا، يعني لا يمكن، أنا بطيء جدا الآن والله. أتباطأ كيف؟ أجيب صورة بالمغناطيس؟ كيف؟ فإذا هنا حتى كلام ابن رشد الجد يقول استمرار عمل أهل المدينة على خلاف حديث البيان بالخيار، وهذا كلام فيه نظر كبير جدا. كما قلت ابن أبي ذئب حجة دامغة، الزهري حجة دامغة، ابن عمر أصل أهل المدينة، هو ابن عمر هو أصل أهل المدينة يعمل به، وكان إذا تعاقد مشى من أجل أن يثبت البيع. فالحديث عمل بها المدينة وأخطأ المالكية في هذا الباب. أخطأ المالكية بهذا الباب. يعني هنا ضعف المذهب في هذه المسألة، جاء الأثر وما يعمل به المالكية، وكل الحجج وكل الأعذار والمعاذير متكلفة، ولا بد أن نصارعهم جميعا ونقول إذا صح الحديث وجب المصير إليه، وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تأتي وتقول بحسن الظن بعمل أهل المدينة لا يتركوه إلا لكذا، لا لا، هذا كلام لا يصح بحال، لأنه أنت مأمور شرعا أن تأخذ بعمل أهل المدينة، قال الله بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعمل أهل المدينة، بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والتكلف الذي جاء بأن عمل أهل المدينة على خلافه خطأ، وأهل المدينة يعملون وفقا له، عمل أهل المدينة وفقا له، يعملون وفقا له. فإذا هذا حديثه الآن ردوه من أجل عمل أهل المدينة. وهذه أيضا كما قلت يعني هذه خاصة بالمالكية، فتضعف المذهب المالكي بهذا الباب، والرد سيكون ردا متكلفا، ولذلك ما أسلم أو ما سلم أحد قط إلا من أخذ بالحديث. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفاتا بين الرسول وبين قول فقيه. أقول إخوتي الكرام في هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. مبارك يا أستاذ، أنا ما كنت عارف أنه الظهر وما كنت أستطيع وما كانش في رخصة، فأعتذر حضرتك، بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. نسأل الله نحن نقول للجميع هكذا وأنا منهم، بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. لا لا دع ما تخاف، إذا قتلت فأكون شهيدا، ماذا يريد النساء بي؟ النساء بي إن قتلوني فقتلي شهاد. وعليك أي نعم هذا هو أنت يعني. الله الله اللهم امين اللهم امين. تغيظا لمن؟ لا انا يا اخي بامن عليك وبقول تغيظا للذين سيموتون من ذلك، الذين يرون يعني جعلوا ميزه الرجل عيبا، جعلوا ميزه الرجل عيبا. اقول اخوتي الكرام ايضا حديث ايما رجل اعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع الذي أعطاها أبدا. يا نزلت خلاص نزلت في المواريث كما قال السلام نزل فيها نزل المواريث، وده خلاف فقه والصحيح أنه إيش؟
في ضجة معمولة على واحد اسمه بيجرامي عشان يتجوز جوازة.
مين بيجرامي؟ ما أعرفش مين بيجرامي، ما أعرفه، ماله عليه شد عليه عشان تزوج بالله؟
هو بيعتبوا عليه إنهم قالش ما أبدخش الأول،
بيعتبوا عليه إن لله إن رجل. والله لم يأتي شرع قط في مسألة تبلغ الأولى هذه ولا كلام عليه، لم يأتي شرع قط بهذا. أنت عايز تدبسني في الحيطة يعني؟ أنا بتكلم على الشرع، الشرع لم يأتي شرع قط بهذا الأمر قط. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب من أعمر عمره يعني عطية من العطايا أعطاه قال لعمرك، يعني إذا مت ترجع لي. النبي صلى الله عليه وسلم ما في ترجع لي. نازلت منزلة المواريث، فهمتوها؟ زيد أعمر ماجدا، طيب شقة عشان بيحلم بيه، زيد أعمر ماجدا عروسة أعطاه شقة لعمري لحياته، فمعناها المعنى هنا أنها تكون له حتى يموت، إن مات ترجع لصاحبها إن كان حيا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حافظوا على أموالكم، احفظوا أموالكم، من أعطى عطاء من أعمر عمرة فهي له ولعقبه من بعده، للذي أعطاها يعني، للذي أخذها صارت نزلت فيها المواريث بقت ملك تام انتهى لا ترجع، كالهبة التي لا ترجع. كده فهمتم المسألة؟ هذا الحديث مالك لم أخرجه في الموطأ، وعجب من مالك يدل على أن عمره أن يهب المالك ملكه أو ماله مدة عمر المهوب له أو مدة عمر وعمر عقبي. قلنا هذا خلاص نزلت فيها الموريث ما ترجع، مالك لم يعمل به. قال عمل أهل المدينة على خلافه، وهذا أيضا يخالف مالك في ذلك على أن عمل أهل المدينة على ذلك. قال لا ورد الحديث، وهذا كما قلت ويش هذا يضعف المذهب، لأن حديث ظاهرة باهرة حديث صحيحة كالشمس، ثم لا يأخذ بها الإمام مالك ويتعلل بعمل أهل المدينة ويقول طبعا وش التعليل عنده سيلا يقول عمل أهل المدينة على خلافه.
لو كان عملوا به
لشهر بينه دي اسمها فهلوة، فهلوة البياصة. نعم
يعني شيخ عمل أهل المدينة دل على أنه مذموم،
هو هذا هو بيقول ما دام عمل أهل المدينة على خلافه يبقى لا يمكن لأهل المدينة دي نعلم أنهم أشد ناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا السنة ولا يعملوا بها، يبقى ما تركوها إلا لناسخ. وغاية المسألة أصوليا غاية المسألة هي إيش؟ الدليل ولا حسن الظن؟ حسن الظن. فأنت تترك حديث ظاهر وحي جاءك من أجل حسن الظن، فهذا يضع في المذهب، ولذلك لم يعمل بهذا الحديث، لم يعمل بهذا الحديث، وقال بأن عمل أهل المدينة على خلافه. روى ابن القاسم عن مالك أنه قال من أعمل رجل عمره له العقبي رجعت إلى صاحبها إن كان حيا، وهذا الحديث لم يصح، أو إلى ورثه يوم مات إن كان ميتا، وسبب ذلك المخالفة العمل. قال مالك ليس عليه العمل، ولو يقول ووددت لو محي، شوف هذا أيضا يؤخذ عليه من مالك، يعني هذا الكلام يؤخذ عليه من مالك، يعني خليها الاجتهاد، واجتهدت أنت وأحسنت الظن بأهل المدينة كما تقول، لكن المسألة حقيقة الأمر ليست بالجيدة في هذا الباب، وهذا يوضع في المذهب أيضا في هذه المسألة، هذا يوضع في المذهب. شوف أنا كما قلت لك لما تبحث عن أصول العلماء ستعرف قوة المذهب من ضعف بيش بأصوله، ده لسه أصلا لما يأتيك الأصول الأخرى وتنظر في التوسع في الذرايع، يعني مما يوضع في مذهب المالكية أيضا التوسع في الذرايع، مش الأخذ في الذرايع، التوسع في الذرايع ما مشكلة عامة سنأتي إليه. قال ابن الوجد الجد لم يأخذ مالك به لمخالفته العمل بها على أصله، في أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على خبر الأحد، يعني على أساس أنه متواتر. احنا قلنا احنا قسمناها لو كان على أثر وعرفنا الأثر نعم، لكن ما في هذا غايته، غايته أحسن الظن بأهل المدينة، والصحيح أنه لا بد أن يكون الأمر بهذا، أو يباركون لي على العرس الآن يا شيخ محمد يا هذا من الفعل الحسن، إذا فالنصر إليه، فإن من تفاءل وجب أن يمر كالسهم في تفاؤله. آياتها الرقية السامية مقبولة، وإذا ننتظر الورد، ولابد أن يكون انتقاء، ليس أي ورد أنا بقبله، بيبقى في انتقاء. الله أكبر، شوف 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 القاعدة المنوفية الذهبية، قال ألسنة الخلق منار الحق ولا أقلام الحق، شايف الرجل وصل خلاص انتهى الموضوع، وصل للوح المحفوظ. أما أقول حاضر قاعدة منوفية أقول كاملة، ليس أي ورد أنا أقبله. جيد، إذا قدم المالكية عمل أهل المدينة على الحديث وطرحوا الحديث، وهذا يضعف أيضا المذهب في ذلك، فمذهبه ضعيف في هذه المسألة. أيضا ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعصر جميعا والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. أخرجه مالك في الموطأ وأخذ به في الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك طين أو مطر أو ضرب. المعنى أنه قيد المطلق على الطين أو الإيش أو المطر، لأن المطر موجب للرخصة، ولم يأخذ به في الجمع بين الظهر والعصر لمخالفة عمل أهل المدينة به. قال ابن رجل الحفيد صاحب ايه صاحب البداية، واحسب ان مالك رحمه الله تعالى انما رد بعض هذا الحديث لانه عارضه العمل، فاخذ منه البعض الذي لم يعارض العمل وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء، لكن ايضا قيده ما اخذ بالجمع على الاطلاق او على الحرج، أخذ, أخذ, أخذ بالجمع على إيش؟ على المطر والطين فقط، لأنه يعيق السير. والمطر تتعلمون أن المطر أيضا قال فيه الصلاة في الرحال، من سلم أمر المؤذن يقول صلوا في رحالكم، فهو قال أيضا الجمع في ذلك. فأخذ بالحديث دل بشطر الحديث في المغرب عشاء، لأنه يعيق السير إن كان الطين وإن كان المطر أو كان الريح. أما الظهر والعصر عنده أن السير لا يكون فيه إعاقة مثل الليل، وقال عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، فيأخذ بعمل أهل المدينة. بل أقول لما الأربعة طرحوا العمل به إلا بالتقييد، بعضهم حملوا على المرض. وهنقول حقيقة الأمر أن ابن عباس جاء عنه أنه قال جمع بلا مرض وبلا مطر وبلا خوف وبلا سفر، كل توجيه هو قطعه. فلذلك استغرب الصحابة فقالوا يا رسول يا ابن عباس علامة لما؟ فقال له قال أراد الله يحرج أمته. أنت الآن فيك التقصير وما زلنا يعني غير قابلين تقصيرك، وكمان أصلا تريدين الخروج، ما هذا؟ هذا شيء. غفر الله لك. من الأمثلة على ذلك أيضا ما جاء، طبعا الحديث نتكلم عنه، الحديث حقيقة الأمر قال به ابن سيرين، حمد بن سيرين، وقال به الفقهاء السبعة، منهم كثير منهم قالوا بالحديث وبموجب الحديث، وأن الحديث يجوز فيه الجمع في الحضر للحرج، لرفع الحرج. وصراحة أصول الشرع توافق ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه تتجلى لنا في عمل الأطباء إذا دخل العمليات، ولا سيما القلب المفتوح أو دخل يعني العلاج بالرجل أو قل الجلسات الطبية، هذا الجلسات الطبية يكون الأمر فيها يأخذ وقت، نعم، عشر ساعات صح، والقلب المفتوح أيضا كذلك كمان عشر ساعات عمل جراحية. بالله تعال بقى خلف فقهاء يقولون بأذهب وش يفعل ويكون في الحضر. سبحان رب العظيم، الله يحفظنا يحفظكم يا رب من كل سوء. يعني ماذا يكون؟ يعني ماذا يفعل بقى الآن؟ إن لم يأخذ هذا الحديث ماذا؟ كيف الصلاة؟ ولو ترك المريض أهلكه. طبعا أي غلطة دقيقة خلاص يكون عواقبها أعظم ما تكون. وهل الشرع يقبل ذلك؟ الشرع لا يقبل ذلك بحال من الأحوال. لذلك أصول الشرع على العمل بهذا الحديث، جمع بين في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أراد أن لا يحرج أمته. وقال به من التابعين من قال، ما تقول لي بقى الأئمة الأربعة قيدوه في العمل، نقول أعلم الأئمة الأربعة من الفقهاء التابعين قد قالوا به. لما نطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدعونا إلى ذلك؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمور به شرعا وحيا على التمسك به. قال الله تعالى قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعمل به حقا وعدم الطرح. ولذلك الإمام مالك أيضا عمل به، عمل بالشطر الأول منه في المغرب والعشاء، وقال في الظهر والعصر لم يعمل به أهل المدينة. قال أيضا من رد بعض الحديث في هذا الباب، هناك من أفتى أنه يترك العملية ويصلي. نعم لو ترك العملية ويصلي وش اللي حدث؟ خلاص بعد عملية هتهلك تهلك نفسا، أن تهلك نفسا وأن تؤذي عضوا وأن تأتي بمفاسد على الإنسان. وليست الشريعة يعني التي جاءت في أعظم مقاصدها بحفظ البدن أن تفعل ذلك، ليس هذا بحال من الأحوال. ها بابا يعني صحيح صحيح لا صلاة لا صلاة وهو يدفع الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام. وقلنا لو كان حتى أراد أهله قلنا يقدم الجماعة على صلاة الجماعة في هذا الباب لأنه سينشغل عنه، ده شرع. فيبقى نترك واحد يموت يقتل وتقول لي في هذا الباب؟ هذه مسألة فيها نظر كبير جدا صراحة. نادر رضي الله عنك عليه السلام كاته. أيضا من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. تعرفون عسب الفحل؟ ضراب الفحل. إيش اللي نهى عنه؟ يعني لا ينزل التيس على الإناث؟ لا، نهى عن الأجرة فيه، نهى عن الأجرة فيه. كده مفهوم؟ نهى عن الأجرة فيه، فنهى عن أخذ الأجرة في إضراب الفحل. وطبعا ده معروف جدا، هو مش معروف عندكم لكن هو معروف عند من؟ عند أيوة عند القاعدة الذهبية صحيح؟ أهل منوف في الكلاب ياخد أجرة كمان؟ يعني يستأجر كلبا؟
لأن ده كلب، لا لأن ده كلب نوع خاص يعني.
فلما ينزو
شغار يعني،
لما ينزو لما ينزو ياخذ منه أجرة. الولدة نفسها تكون مقسمة؟
لو مثلا جت أو أربعة أو اثنين واثنين مثلا.
كيف؟ هذا أمر غريب وعجيب، لكن عامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجرة. عن أجرة التيس مش تيس مستعار بقى، أجرة أن ينزو التيس على الأنثى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. طبعا في سنة أبي داود أباح إيش؟ أباحه إكراما، ما أباحه أجرة. إيش المعنى؟ رجل وعدنا ده رجل، أنا لما تكلمت في هذه المسألة في واحد طلع عليها قال لي أنت كده لو جئتنا في الفلاحين فأفتيت بذلك سيذبحونك دون روية. قلت له لما؟ قال في ناس أصلا يحيون على ذلك، عنده تيس سيبه بيأجره للجميع رايح جاي على في هذا الباب. صحيح أنا قال بيأجره الجميع، هي حياته يعيش على ذلك، عنده تيس آخر تأجير بقى للجميع. هم ايه؟ هم بيلف طيب بيأتون هو ياخذ الأجر على ذلك، ياخذ الأجر على ذلك، وهذا لا يجوز. نهى عن عسب الفحل. نعم هذا حديث خرج البخاري ومسلم، ومع ذلك يعني الحديث نهى عن كراء وأجرة الفحل عند حمل الفحل على الأنثى لأجل النسل. مالك لم يأخذ بهذا الخبر. أنا حزين وأنا أتكلم بهذا الموضوع، أنا حزين وأنا أتكلم بهذا. فمالك لم يأخذ بهذا الخبر بل يرى جواز إجارة الفحل. ترك العمل بالحديث لمخالفة العمل أهل المدينة. جاء في المدونة قلت من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل؟ وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوا وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغرر في القياس. ده بتكلم بقى على العلل، أنا خلينا في النص الصريح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل. ما في أحد يتعرض للخطأ صحيح، لكن حزين طبعا لأن مالك إمام أهل السنة فيترك أحاديث هكذا، والمسألة على الخص والتخمين. فقال وذكروه عن النبي، وهذا من الغرر في القياس. قال إنما جوزه لأنه ذكر أن العمل عنده عليه، العمل عندهم يعني عند أهل المدينة عليه، وأدرك الناس يجيزونه بينهم فجوزه مالك. وهذا أستغفر الله ما أستطيع أقول هذا خلل في التأصيل، لكن هذا حقيقة الأمر. نهايته أنه سيرد أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث العمل عليها عند أهل العلم. وعندما توازن بين اختلاف العلماء لا يمكن لك يعني عندما توازن لا يمكن لك أن يعني أن تقول بأن مذهب مالك الأصح أو الأسد. لما؟ لأن تقول أسعد الناس بالدليل كذا، وتقول والدليل حجة عليه. عمل أهل المدينة وين عمل أهل المدينة في هذا الباب؟ لما؟ فالحاصل هذا هذه المسألة نهيك بقى على مسألة اختلاف مخالفة خبر واحد القياس. والقياس هنا بمعنى الاصطلاحي في الحق فرع بأصل، في الحكم بجامع العلة. البيرة حرام لأن الخمر حرام، كيف ذلك؟ الخمرة أصل، طيب، والحكم التحريم، والعلة أستاذ نصير الإسكار. البيرة تسكر، الجامع موجود، فإن كان الجامع موجود يبقى الحق فرع بأصل في الحكم لوجود الجامع، والجامع هو الإسكار. البيرة تسكر ولا ما تسكر؟ البيرة تسكر. أنت طبعا أهيب بك أن لا تكون شربتها منوفي، باين عليك أنك ما شربتهاش، فهي طبعا، لكن هي تسكر ولا ما تسكر؟ شفت خد ما تسكر، فهي تسكر، يبقى إذن هي خبر، ده للحق، ده القياس. مخالفة خبر الواحد للقياس الأصولي، اختلف عن مذهب في تقديم القياس على خبر الواحد على قولين. الأول تقديم القياس على خبر الواحد، والذي ذكر هذا القول ونسبه للمذهب المالكي، وهذا يحزن يدمي القلب، ابن القصار وابن رشد الجد والقرافي والولاتي، ونسبه الإمام مالك الإمام الباجي لأكثر المالكية. قالوا أكثر المالكية يقدمون القياس على خبر الواحد. ما داموا، أنا لا أستغرب، ليش لا تستغرب؟ ليش لا أستغرب؟ عندما أعملوا، لا أعملوا آراء رجال في حسن الظن في هذا الباب، فالقياس يكون أولى بها، لأنه في القياس قد يعني قد رحبك واستند إلى أصول القياس. طبعا القياس اللي هو مستند للأصل، يعني مش للرأي، اللي هو المحض يعني كالاستحسان. قال ابن القصار ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولا يمكن استعمالهما جميعا قدم القياس. قال ابن رشد الجد وكذلك القياس يعني عنده عند مالك مقدم على خبر الأحد إذا لم يكن يمكن الجمع بينهم، وذكره في البيان وإيش والتحصيل. وقال إمام الباجي مهندس المذهب، وقال إمام الباجي فإن عورض أي خبر واحد بقياس فقال أكثر أصحابنا القياس مقدم على خبر الأحد. من أجل هذه التأصيلات كان سيف بن حزم في المحلة بتارا، أقصى كان ابن حزم كان أقصى ما يكون قسوة على الملكين، ودل عمل الحروب الطاحنة في الأندلس بينه وبين الباجي وبين ابن العربي وبين يعني الملكية بسبب ذلك، يعني كان بينكر إنكار شديد جدا عليهم في هذه التأصيلات. قال القرافي وهو مقدم أي القياس على خبر الواحد عند مالك رحمه الله تعالى. وقال أيضا يعني حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، أي قول بالجواز وقول بالمنع. وقال الولاتي وهو مقدم يعني القياس على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه. واحتجوا على ذلك لمالك أن خبر الواحد لما يجاز عليه النسخ والغلط والسهو، شوف كلها الخرص والتخمين، كلها الخرص والتخمين. وهذه صراحة طبعا أي أحد بيحاول يرد الحديث بأي تأويلات متكلفة له مستند في ذلك عن أئمة عظام مثل هؤلاء الأئمة. قال ابن القصار الحجة لمالك أن خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولا قال ولم يجز على القياس من الفساد إلا وجه واحد، إنه يكون إيه؟ ما ضبطش الانطباق، مفهوم؟ ما ضبطش الانطباق، مفهوم كلامي؟ لا ما يعني يكون أن 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 يكون أن أن يكون هناك فوارق، نعم، من الفرع والأصل، وهو أن الأصل معلول بهذه العلة أو لا، وصار أقوى من خبر واحد فوجب أن يقدم عليه. كلام باطل، هذا الكلام كلام باطل ولا يقبل. وقد قال وتناول العلماء إذا جاء نهر الله بطله نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كيف نقدم القياس على الأثر؟ هذا ضعف شديد والله. قال القرافي: وحجة تقديم القياس وحجة تقديم القياس على خبر الواحد أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو ضرر المفاسد، يعني أخذ بالقواعد الكلية، ولم يبعد عن الحنفية فيما أصلوا على مسألة إذا خالف الحديث الأصول الكلية قدموا الأصول الكلية، غفلوا على أن الحديث أصل بذاته والخبر المخالف له يمنع من ذلك، فيقدم الموافق للقواعد على المخالف له. طبعا هما التطبيقات في حديث كثيرة، منها من أكل أو شرب ناسيا قدموا القياس على خبر الأحد، وهذا سنبينه إن شاء الله. لو في أي أسئلة تفضلوا ودقائق وناخذ المغني إن شاء الله.